الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم نحو ثلاثة. الإعداد والتقديم الأستاذ عبد الرحمن الحبيسي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
النداء هو الأسلوب الثاني من أساليب اللغة العربية، وهذا الأسلوب أيضا نستخدمه يوميا، فأنت عندما تطلب من شخص شيئا أو تطلب أن يأتي إليك فأنت تنادي وتستخدم أسلوب النداء، سواء عرفت قواعد استخدامه أم لم تعرف. والنداء ما هو؟ هو أسلوب يطلب به إقبال المنادى، الشخص الذي تناديه أو الأشخاص الذين تناديهم، أو التفاته إلى أمر ما، أو تطلب من هذا الشخص المنادى، قد لا تطلب منه أن يقبل أن يأتي، ولكن قد تطلب أن يلتفت إلى أمر ما، أمر معين، أن ينتبه إلى شيء، فأنت تناديه أو تستدعيه لمخاطبته، مثل يا علي، هذا أسلوب نداء. فمكون من شيئين، أداة النداء يا وعلي، وهو المنادى. إذن الكل يطلق عليه النداء أو أسلوب النداء، المكون من أداة النداء أو حرف النداء والمنادى، الشخص الذي تناديه أو تطلب منه أن يلتفت إليك هو المنادى. وهناك ركنان لأسلوب النداء، لابد أن يتواجد هذان الركنان في أي أسلوب نداء، وإلا لا يعد نداء. الركن الأول هو أداة النداء، وهي هنا يا. وهناك أدوات أخرى للنداء سنذكرها لاحقا، ولكن هذا الركن هو الركن الأول، وهو أداة النداء، سواء كانت يا أو أ أو أي أو الهمزة أو وكما سنذكر. والركن الثاني وهو ركن مهم أيضا ولا بد أن يأتي في أسلوب النداء، وهو المنادى. والمنادى في هذه الجملة هو علي، وهو الشخص الذي تطلب منه أن يلتفت إليك أو تطلب إقباله أو تستدعيه لمخاطبته. والمنادى وهو الركن الثاني هو الاسم الظاهر، لا بد أن يكون ظاهرا، المطلوب إقباله بأحد أحرف النداء، نحو يا سعد. فحرف النداء الركن الأول يا، وسعد هو المنادى. وهناك أحرف مثل ما ذكرنا أو أدوات للنداء. الحرف الأول يا، وهو الحرف المشهور والذي نستخدمه كثيرا، ونستخدمه للمنادى عامة، سواء كان هذا المنادى قريب أو متوسط في المسافة أو بعيد في المسافة، فنحن نقول يا محمد، يا خالد، يا عبد الله، يا طالب، سواء كان قريبا أم متوسطا أم بعيدا، فهي مشهورة ونستخدمها كثيرا. الحرف الثاني أو الأدوات الأخرى الهمزة وأي لنداء القريب، فنحن نقول أمحمد إذا كان قريبا ليس بعيد، أمحمد، أو أي محمد إذا كان أيضا قريبا. لكن هناك أدوات نستخدمها للبعيد، وهي أيا وهيا وآ، فنقول أيا خالد وهيا خالد وآ خالد إذا كان بعيد. وهناك و، ونستخدم هذه الأداة للاستغاثة في حال نداء الاستغاثة، وسنبين ما هو نداء المستغاثة لاحقا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وللمنادى أنواع، نحن الآن نركز على المنادى، وهو الركن الثاني من أركان النداء، وهو المهم، لأن حرف النداء هو حرف نداء مبني لا محل له من الإعراب، سواء كان يا أو أي أو هيا أو أيا. ولكن نحن الآن نركز على المنادى. المنادى في اللغة العربية له أنواع كثيرة، ولكنها تتركز في نوعين. النوع الأول المنادى المبني، ويكون مبني في محل نصب، يكون مبني على الضم أو مبني على الألف أو مبني على الواو حسب ما يرفع، ولكن في الأخير نقول في محل نصب. والنوع الثاني هو المنادى المعرب المنصوب. المنادى المبني له نوعان مشهوران، والمعرب المنصوب له ثلاثة أنواع، سنتناولها بالتفصيل كالآتي. المنادى المبني، الآن نحن نتناول أنواع المنادى المبني ومتى يكون منادى مبني. المنادى المفرد العلم، وهو النوع الأول من المنادى المبني. فما معنى المنادى المفرد العلم؟ المنادى المفرد العلم يقصد به نداء الأشخاص، المنادى الأشخاص سواء كان رجل أو امرأة، وكذلك الأماكن المشهورة والمدن المشهورة الأعلام. ولا نقصد بالمفرد أن يكون فقط مفرد ليس مثنى أو جمع، ولكن المفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة. وفي إعرابه نقول أنه منادى مبني في محل نصب. النوع الثاني منادى نكرة مقصودة، وسنشرح لك ما معنى نكرة مقصودة. لنبدأ أولا نتناول أمثلة المنادى المفرد العلم. مثال قوله تعالى: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. تلاحظ أن هنا أسلوب نداء، يا إبراهيم حرف النداء يا، وإبراهيم هو المنادى. فما نوع المنادى؟ ستقول أنه منادى لشخص، وهذا الشخص علم، إذن هو منادى مفرد علم. وعندما يكون منادى مفرد علم فيكون من النوع المنادى المبني، ونقول منادى مبني على الضم في محل نصب لأنه مفرد علم، لأنه اسم شخص. وكذلك أسماء الجهة الأماكن والمدن والدول، مثل يا يمن، عندما نقول يا يمن ويا مكة يا معتصم، هذه أسماء اسم بلد اسم مدينة اسم شخص. وإذا ذكرت لك يا محمدان ستقول هذا ليس منادى مفرد علم. نقول منادى مفرد علم صحيح هو مثنى، ولكن هو ليس جملة ولا شبه جملة، فهو يندرج تحت المنادى المفرد العلم، ويكون منادى مبني على الألف على ما يرفع به لأنه مثنى في محل نصب. وأقول يا محمدون لأن محمدون علم أسماء أشخاص، ونقول منادى مفرد علم مبني على الواو لأنه يرفع بالواو، نقول مبني على الواو ولا نقول مرفوع بالواو في محل نصب، ولأنه مفرد علم. وهكذا ننتقل إلى النوع الثاني من أنواع المنادى المبني، وهو المنادى النكرة المقصودة. أولا أنت تعرف معنى نكرة، أي ليس معرفة، ليس معرف بأل وليس من المعارف المشهورة. ومقصودة أي أنك تقصد شخصا أو شيئا بذاته، أي هي النكرة المقصودة كل نكرة قصد نداؤها، مثل يا مدرس. فعندما تنادي مدرس بعينه، صحيح كلمة مدرس نكرة ليست معرفة، لأننا لو كنا معرفة سنقول المدرس معرف بأل أو بالإضافة أو بما إلى ذلك، لكن هنا مدرس نكرة وجاءت بعد يا، فهذا منادى نكرة. لكن عندما تقصد مدرسا بعينه بذاته وتعنيه هو، فنقول منادى نكرة مقصودة، وفي هذه الحالة يكون نوع المنادى مبني على الضم، منادى مبني على الضم في محل نصب لأنه نكرة مقصودة. لكنك إذا تنادي أي شخص ولا تعني مدرس فتقول يا مدرسا كما سنذكر لاحقا. يا طبيب إذا تقصد طبيبا بذاته بالرغم من أنه نكرة، ويا نجار ويا طالب، هذا إذا كان نكرة مفرد. ولكن أحيانا تريد نكرة ومثنى فتقول يا مدرسان منادى مبني ليس على الضم على الألف، ويا طبيبان ويا نجاران ويا طالبان منادى مبني على الألف لأنه نكرة مقصودة فيندرج تحت المنادى المبني، ويا مدرسون ويا أطباء ويا نجارون ويا طلاب. هنا مبني على الواو، وهنا مبني على الضم، وهنا مبني على الواو، وهنا مبني على الضم. وهكذا نستطيع أن نميز المنادى المبني من خلال هذين النوعين إذا كان منادى مفرد علم. وقد ذكرنا لك أسماء الأشخاص، أسماء الدول، أسماء الأماكن أو المدن المشهورة، أو إذا كان منادى نكرة مقصودة. وقلنا أن المنادى النكرة المقصودة التي قصد نداؤها، تصد نداء شخص معين. وإليك الآن إعراب المنادى المبني. كيف نعرب المنادى المبني؟ إليك الجمل الآتية: يا خالد ذاكر دروسك، يا صديق احذر الكذب، يا محمدون أطيعوا والديكم، يا مسلمون انصروا الأقصى. نلاحظ أن المنادى هنا يا خالد، منادى هنا صديق، محمدون مسلمون. فخالد هنا منادى مفرد علم لأنه اسم شخص مشهور. وإعرابه كيف إعراب هذا المنادى؟ نقول منادى مبني على الضم يا خالد، يا خالد، في محل نصب منادى. لماذا؟ لأنه مفرد علم. يا صديق احذر الكذب. تلاحظ أننا نعني صديقا بذاته، وصديق اسم نكرة ليس مفرد علم، اسم شخص أو بلد أو مدينة أو مكان مشهور، ولكن نكرة، ولكن هذه النكرة أنت تقصد شخصا وصديقا بعينه، كأنك تنادي صديقك المعروف، فأصبحت نكرة مقصودة. فإذا كانت نكرة مقصودة فهنا نجعلها مبنية على الضم، فالمنادى صديق وهي نكرة مقصودة. وإذا كانت نكرة مقصودة نقول منادى مبني على الضم في محل نصب، أي إعراب واحد، ولأنه نكرة مقصودة. وهنا يا محمدون أطيعوا والديكم، المنادى محمدون، وتلاحظ أنه جم، ولكن هو منادى مفرد علم لأنه اسم أشخاص، وهو من المنادى المفرد العلم كما تشاهد. ولكن هنا لا يوجد ضمة، لا نقول مبني على الضم، ولكن نقول مبني على الواو، لأنه جمع مذكر سالم، وجمع المذكر السالم يكون مرفوع بالواو، وعندما كان مرفوع بالواو نقول هنا مبني على الواو في محل نصب لأنه مفرد علم. إذن في محل نصب لأنه مفرد علم. يا مسلمون انصروا الأقصى، نداء من الأقصى. مسلمون هو المنادى، وهو يقصد المسلمون بذاتهم، يقصد مسلمين محددين، فهو يناديهم، وليس النداء عام لكل المسلمين. وبهذه الحالة تكون نكرة مقصودة، ولذلك جاء مبني على الواو. المسلمون هو المنادى وهو نكرة مقصودة، وهو منادى مبني على الواو، لأنه قلنا جمع مذكر سالم، وجمع المذكر السالم يكون مرفوعا بالواو، ولأنه مرفوع بالواو يكون أيضا مبني على الواو في محل نصب لأنه نكرة مقصودة. وهكذا تستطيع إعراب المنادى المبني في أي جملة يريد. المنادى المعرب المنصوب، هذا هو النوع الثاني من أنواع المنادى. فبعد أن تناولنا أحكام المنادى المبني وهو النوع الأول، نأخذ أحكام النوع الثاني وهو المنادى المعرب المنصوب، أي أنه يكون منصوبا، منادى منصوب إعرابه مباشرة. فمتى يكون منادى معرب منصوب؟ وكيف نعرف هذا المنادى المعرب المنصوب؟ لمعرفة ذلك انتبه إلى أنواعه الثلاثة. والنوع الأول هو المنادى المضاف، والنوع الثاني هو المنادى الشبيه بالمضاف، والنوع الثالث هو المنادى النكرة غير المقصودة. وكيف تعرف المنادى المضاف وتفرق بينه وبين المنادى الشبيه بالمضاف والمنادى النكرة غير المقصودة؟ إليك هذه الأمثلة. المنادى المضاف هو الذي أضيف إلى غيره، هو كل اسم أضيف إلى غيره، سواء دل المضاف على مفرد أو مثنى أو جمع. ففي الجملة الأولى يا عبد الله أطع ربك، المنادى كلمة عبد، ولكن عبد كلمة غير مفهومة، ولذلك أضيفت إلى كلمة أخرى تكملها وتكمل معناها. فأصبحت كلمتان، الكلمة الأولى مضافة إلى الكلمة الثانية، فهذا هو المنادى المضاف، وهنا مفرد، وتلاحظ هنا منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ولفظ الجلالة مضاف إليه مجرور بالكسرة كما سنأخذ لاحقا. كذلك هنا يا طالب، لو قلت يا طالب اخشى الله، فمن هو هذا الطالب؟ هل طالب المال أو طالب الجاه أو طالب العلم أو طالب الرئاسة؟ قلنا يا طالب العلم، فطالب نكرة ولكنها أضيفت إلى كلمة أخرى تممت وأكملت معناها، ولذلك هذا النوع من المنادى وهي الكلمة الأولى هو منادى مضاف، لأنه أضيف إلى غيره ولم يقطع عن غيره، ولذلك هو منادى منصوب وعلامة النصب بالفتحة، والعلم مضاف إليه مجرور بالكسرة. يا طلاب العلم، هنا أيضا يا طلاب جمع، ولكن طلاب أضيف إلى كلمة العلم، فهنا منادى معرب منصوب لأنه مضاف، أي أضيف إلى كلمة غيره. اجتهدوا، هذا بالنسبة للمنادى المضاف، ومثله يا رسول الله، وله أمثلة كثيرة، يا عبد الرحمن. النوع الثاني المنادى الشبيه بالمضاف، وعليك أن تنتبه إلى الشبيه بالمضاف، أي أنه يشبه المضاف، وهو كل اسم اتصل به اسم آخر يتمم معناه كما يتمم المضاف المضاف إليه. مثال يا طالبا للعلم لا تعصي الله، يا طالبا للعلم، هنا يا طالبا، ونلاحظ أنه نصبها وقطعها عما بعدها، للعلم لا تعصي الله، هذا ليس مضاف لأنه لم يضاف إليه، لأن لام حرف جر والعلم اسم مجرور فليس مضافا إليه، ولذلك نقول شبيها بالمضاف، وأيضا هو يكون منادى معرب منصوب، أي أنه منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. يا قارئا كتابا، أيضا قارئا منادى شبيه بالمضاف، يشبه المنادى المضاف ولكنه لم يضاف إلى ما بعده، ولذلك نون، ونستطيع أن نجعل المنادى الشبيه بالمضاف منادى مضاف، فأقول في هذه الجملة إذا أريد أن أحولها يا قارئ الكتاب، وتصبح منادى مضاف، ولكن هنا منادى شبيه بالمضاف منصوب بالفتحة، وكتابا مفعول به لأن هذا اسم فاعل، واسم الفاعل يعمل عمل فعله. يا سائقا سيارة، أيضا هنا يا سائقا نلاحظ نصبها، ولكن هنا تشبه المضاف لأن بعدها كلمة تتمم معناها مثل المضاف ولكن لم تضاف، وأستطيع أن أجعل هذا المنادى الشبيه بالمضاف منادى مضاف، وأقول يا سائق السيارة، انظر معي، جعلت هذا معرفة وجعلتها منصوب بالفتحة وأصبح منادى مضاف، إذن هذا منادى شبيه بالمضاف وهو منادى معرب منصوب. النوع الثالث من المنادى المعرب المنصوب هو المنادى النكرة غير المقصودة، وهذا يأتي كثير في كلامنا، والنكرة قد عرفناها أن يكون نكرة ولكن غير مقصودة، لا تقصد اسما بذاته، هو كل نكرة لم يقصد بها نداء لشيء معين، وحكمها طبعا تكون منصوبة، وهذا كثير يأتي في كلامنا، فمثلا عندما أقول يا مسلمة انصر إخوانك، انظر يا مسلمة، أنت تنادي مسلم، لكن هل هذا المسلم أمامك؟ هل تشاهده؟ هل تقصد مسلما بعينه؟ أم تقصد أي مسلم؟ أنت تقصد أي مسلم، فهي غير مقصود مسلم، ولذلك منصوب بالفتحة من النوع المنادى المعرب المنصوب، وهنا نكرة لأنه نكرة ليس معرفة، ولو كان نكرة مقصودة كما ذكرنا سابقا لكان يا مسلم، إذا كان أمامك مسلم واحد محدد فتقول يا مسلم، يصبح نكرة مقصودة ويصبح من المنادى المبني الذي ذكرناه سابقا. يا معلمين اخلصوا في عملكم، أنت تنادي جميع المعلمين وليسوا موجودين أمامك، فأنت لا تقصد معلمين بذاتهم، وجاء نكرة، ولذلك نقول هذا منادى منصوب بالياء لأنه نكرة غير مقصودة، وهو من النوع المنادى المعرب المنصوب. يا طالبة اجتهد في دروسك، فعندما يصعد مدير أو توجه نصيحة لكل الطلاب وتقول يا طالبة، أنت لا تقصد طالبا بعينه وبذاته ومحدد، وإنما توجه نصيحة لأي طالب فتقول يا طالبة، وطالب هنا نكرة غير مقصودة فيكون معرب منصوب بالفتحة لأنه نكرة غير مقصودة. لكن إذا كنت تريد طالب بعينه وأمامك طالب وتنصحه وهو أمامك فتقول يا طالب، ويكون نكرة مقصودة وليس نكرة غير مقصودة، ويصبح من المنادى المبني، وقد ذكرنا هذا سابقا، إعراب المنادى المعرب المنصوب. مثلما أخذنا جمل للمنادى المبني وكيف نعربه، نأخذ جمل للتطبيق على إعراب المنادى المعرب المنصوب كي تكتمل الفائدة لك. أوردنا لك الجمل الآتية لمنادى معرب منصوب مختلف الأنواع: يا عبد الله أطع ربك. تابع معي إلى هذا الجدول. المنادى هو عبد وليس عبد الله، لأنها هذه الكلمة وهذه كلمة ولكن أضيفت إليها. المنادى عبد، نوعه منادى مضاف، وكما تكلمنا سابقا إذا كان المنادى مضافا فإننا نعربه منادى معرب منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. عبد منادى معرب منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه مجرور بالكسرة. يا طلاب العلم اجتهدوا. المنادى طلاب ونوعه يا طلاب العلم، نلاحظ أنه أضيف إلى ما بعده، فهو منادى مضاف، وعندما يكون منادى مضاف فهو منادى معرب منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف والعلم مضاف إليه مجرور بالكسرة. الجملة الثالثة: يا طالبا العلم لا تعصي الله. المنادى طالبا، ونلاحظ أنه نون ولم ينصب فقط، وعندما ينون ويصبح بعده كلمة تتممه فيصبح شبيه بالمضاف، والمنادى الشبيه بالمضاف هو منادى معرب منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، والعلم مفعول به هنا لأن طالبا اسم فاعل يعمل عمل الفعل. الجملة التي تليها: يا مسلمة انصر إخوانك. المنادى مسلمة، وهنا منادى نكرة غير مقصودة، أنت لا تقصد مسلما بذاته وإنما تعم كل المسلمين، فلذلك هو منادى معرب منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره لأنه منادى نكرة غير مقصودة. والجملة الأخيرة: يا معلمين اخلصوا في عملكم. المنادى معلمين، منادى نكرة غير مقصودة، لا تقصد معلمين بذاتهم، ولذلك هو منادى معرب منصوب ولكن بالياء. لماذا الياء؟ لأنه جمع مذكر سالم. وهكذا تستطيع إعراب المنادى المعرب المنصوب في أي جملة يريد. ونعطيك فوائد في النداء، هذه الفوائد لابد أن تعرفها لتكمل فهمك للنداء. الفائدة الأولى: إذا كان المنادى معرفا بالألف واللام دخلت عليه أيها للمذكر وأيتها للمؤنث، أو دخلت عليه هذا للمذكر أو هذه للمؤنث، فيقال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. دخلت أيها على كلمة الذين، أنه معرف بأل. وأيضا قولنا يا أيها الرجل تعال، لا أستطيع أقول يا الرجل، لماذا؟ لأن موجود في الرجل معرف بأل، فلا أستطيع أقول هكذا. إذن ما هو الحل؟ أقول يا أيها الرجل لأنه مذكر، إذن جاءت كلمة أيها لأنه معرف بأل. ونقول يا أيتها النفس المطمئنة، لا أستطيع أقول يا النفس. وما هو الحل؟ إذا نقول يا أيتها النفس لأنه مؤنث. يا أيتها المؤمنات أيضا لأن المنادى مؤنث معرف بأل. وأيضا ممكن أقول يا هذا الفتى أقبل، أو يا أيها الفتى أقبل، ويا هذه البنت تعالي، أو يا أيتها البنت تعالي. الفائدة الثانية: إذا كان بعد العلم المنادى أو المنادى العلم، مثل محمد، خالد، قاسم، مثل ما ذكرنا سابقا، كلمة ابن مضافة مثل يا خالد بن علي، هنا المنادى مفرد علم، وجاءت بعده كلمة ابن، وأضيفت كلمة ابن إلى علي اسم آخر، ففي هذه الحالة يجوز أن نقول يا خالد، جاز في المنادى الضم يا خالد أو النصب يا خالد، أنت بالخيار. الفائدة الثالثة، حين ينادى لفظ الجلالة تقطع همزته، ولفظ الجلالة هو الله، فيقال يا الله، تقطع همزته، تكون همزة قطع، ولاحظ ما فوق الهمزة. وقد تحذف مع لفظ الجلالة يا النداء. الحالة الثانية أن يا النداء قد تحذف من لفظ الجلالة أو قبل لفظ الجلالة، ويعوض في هذه الحالة عنها في نهايته بميم مشددة مفتوحة، فيقال اللهم تقبل دعائي. ونحن نريد أن نقول يا الله تقبل دعائي. ما الذي حدث؟ الذي حدث أنني حذفت حرف النداء وعوضت عن حرف النداء بميم مشددة، اللهم تقبل دعائي، وهذا كثير في دعائنا. وكذلك اللهم ارحمنا، أصلها يا الله ارحمنا، فحذفت حرف النداء وعوضت عن حرف النداء بالميم المشددة. والفائدة الرابعة، قد يرد النداء وأداته محذوفة. يأتي النداء وأداة النداء محذوفة، سواء كانت الياء أو غيرها من الأدوات، مثل قول الله سبحانه وتعالى يوسف أعرض عن هذا، والتقدير يا يوسف، يحذف حرف النداء مثل ما قلنا الأصل يا يوسف. وقولك محمد ناولني الكتاب، أي يا محمد. الذي حدث أنه حذف حرف النداء يا. وفي إعراب كلمة محمد نقول منادى مبني على الضم لأنه مفرد علم في محل نصب لأداة النداء المحذوفة وهي يا. الفائدة الخامسة، أن المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. أحيانا يأتي منادى مضاف فلا يضاف إلى اسم ظاهر، ولكنه يضاف إلى ياء المتكلم، مثل يا عمي. فنلاحظ المنادى عم أضيف إلى الياء وهي الضمير ياء المتكلم. لك ثلاث حالات فيه، قد تحذف منه الياء، إذن قد نحذف الياء ونقول يا عمي. والحالة الثانية قد تفتح فوق الياء، هذه الحالة الثانية، مثل يا عمي. والحالة الثالثة قد تقلب ألفا، مثل يا عما. وهكذا في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم أنت بالخيار، ولها أحكام كثيرة في إعرابها، ولكن هذا مجمله. والفائدة السادسة، تخرج ياء النداء عن النداء، أي لا تصبح بمعنى النداء، وتصبح حرف تنبيه، مثل يا ليت قومي يعلمون. فالغرض من يا ليت قومي يعلمون هو التمني، وهذا الخروج عن المألوف هو لأسباب بلاغية ليس مجال التفصيل فيها الآن. والخلاصة أن المنادى ينقسم إلى قسمين، منادى مبني وهو نوعان، يعني يكون منادى مفرد علم أو منادى نكرة مقصودة، والنوع الثاني منادى معرب منصوب، وهو أن يكون منادى مضاف أو منادى شبيه بالمضاف أو منادى نكرة غير مقصودة. والآن إليك نموذج للإعراب، أعرب ما تحته خط في الجملتين الآتيتين، يا رسول الله كن شفيعا لنا يوم القيامة. جملة ثانية، يا خالد أطع والدي. لاحظ معي هنا الرسول الله، وهي الكلمتين اللتين تحتهما خط في الجملة الأولى. يا دائما تكون يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب دائما، وهكذا أي حرف نداء. رسول الله، ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن الرسول أضيفت إلى كلمة الله وهي لفظ الجلالة، أي أن المنادى نوعه هنا منادى مضاف، ونوع المنادى المضاف ينتمي إلى المنادى المعرب المنصوب، أي لا يكون مبنيا. إذن رسول إعرابها منادى معرب منصوب بالفتحة لأنه منادى مضاف، ولأنه منادى مضاف يكون مضاف إلى كلمة بعده، تكون لفظ الجلالة الله لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور بالكسرة. وفي الجملة الثانية، يا خالد أطع والديك. خالد نلاحظ أنه اسم شخص، إذن هو مفرد علم، والمفرد العلم لا ينتمي إلى المنادى المعرب المنصوب، ولكنه ينتمي إلى المنادى المبني، فنقول خالد منادى مبني على الضم في محل نصب لأنه منادى مفرد علم. الاستغاثة هو نوع من أنواع المنادى ونوع من أنواع النداء تحتاج إليه في أوقات محددة لتستغيث شخص آخر أو مجموعة أو هيئة لكي تعينك أو تعين الشخص من شدة أو تساعده على دفع مشقة. فالاستغاثة هي نداء شخص لإعانة غيره ليخلصه من شدة أو ليساعده على دفع مشقة، نحو يا لقومي للمظلوم. ولاحظ هنا أنت تنادي القوم لكي ينقذوا ويخلصوا ويساعدوا المظلوم على دفع مشقة أو مضرة. ولاحظ هنا يا لقومي اللام مفتوحة وهنا اللام مكسورة وسنبين ذلك. حروف الاستغاثة لا يستعمل للاستغاثة من حروف النداء إلا حرف واحد فقط دون غيره وهو يا، فلا نستطيع أن نستخدم يا أيا أو أي أو هيا أو و، ولا نستخدم فقط إلا يا. وأركان الاستغاثة، لأننا أخذنا أركان النداء وقلنا أركان النداء حرف النداء والمنادى، لكن للاستغاثة أركان أخرى. انتبه للمثال الآتي لكي تعرف أركان الاستغاثة. يا لله للمسلمين، اللام مفتوحة لأنه لام المستغاث به وهنا اللام مكسورة لام المستغاث له. فما هي أركان الاستغاثة؟ تبين هنا أركان الاستغاثة. أركان الاستغاثة ثلاثة وهي المشهورة: أداة الاستغاثة وهي أداة النداء يا، وقد قلنا أنك لا تستخدم من أدوات النداء إلا أداة النداء يا. المستغاث به وهو الذي تطلب عونه ومساعدته وهو هنا في هذه الجملة لله، أي لفظ الجلالة تستغيث به. لمن؟ للمسلمين. فالمستغاث له في هذه الجملة للمسلمين. وكما قلنا أن المستغاث له اللام مكسورة والمستغاث به اللام مفتوحة لله وسنبين ذلك. في أحيان يحذف المستغاث له لدلالة السياق عليه ونعرفه من خلال السياق، ويأتي بالمستغاث منه، مثل هنا أحيانا يذكر المستغاث منه كما في قولنا يا لرجال الإطفاء من الحريق، فالحريق مستغاث منه وليس مستغاث له، والمستغاث له يفهم من خلال السياق. إذن أركان الاستغاثة ثلاثة: أداة الاستغاثة والمستغاث به والمستغاث له، وقد يحذف المستغاث له ويأتي المستغاث منه. وللاستغاثة أحكام نجملها في الآتي: الحكم الأول يجر المستغاث به وهو الذي تطلب عونه ومساعدته بلام مفتوحة، أي يكون هو اسم مجرور بلام مفتوحة لفظا ومنصوب محلا لأنه منادى، إذن اللام مفتوحة غالبا، نحو يا لقومي للمظلوم. هنا المستغاث به نلاحظ اللام مفتوحة ولا تكون مكسورة. للمظلوم ستقول لماذا اللام هنا مكسورة؟ نقول هنا اللام مكسورة لأنه المستغاث له وليس المستغاث به. وأيضا يا للكرام للمحتاجين، اللام مفتوحة هنا وهنا كسرت لأنه مستغاث له وهنا مستغاث به. الحكم الثاني إذا عطف على المستغاث به مستغاث به آخر فإما أن تتكرر معه يا تأتي مكررة أو لا تتكرر، فإن تكررت يا لزم الفتح، نحو يا لمهند ويا لمعتز لبكر، تستغيث بمهند ومعتز لبكر لشخص اسمه بكر، فهنا تكرر المستغاث به. المستغاث رقم واحد مهند والمستغاث به رقم اثنين معتز، هنا تكرر وتكررت حرف الياء، فعندما تتكرر الياء أيضا يجب فتح اللام في المستغاث به الأول والمستغاث به الثاني. لاحظ اللام مفتوحة، وإن لم تتكرر الياء لزم الكسر في الثاني في المستغاث به الثاني، نحو يا لمهند ولمعتز. ما هو المختلف عزيزي الطالب بين هذه الجملة والجملة التي سبقتها؟ المختلف أن هنا اللام مفتوحة ولم تتكرر الياء مثل الجملة السابقة، ولذلك جاءت اللام في المستغاث به الثاني مكسورة لمعتز لبكر، كما يلزم كسر اللام مع المستغاث له لبكر لبكر، وسنبين هذا لاحقا. الحكم الثالث، يجوز ألا يبدأ المستغاث به باللام، إذن يجوز أن نحذف اللام، فالأكثر حينئذ أن يختم بألف زائدة عوضا عنها. إذن يجوز أن نحذف لام المستغاث به ولكن نعوض ألف زائدة عنها، وليس دائما. نح يا عجبا، الأصل يا لعجب، وزيدت الألف عوض عن اللام المحذوفة هنا لزيد، هنا المستغاث له. ويا قوم للمظلوم، أصلها يا لقوم للمظلوم، فحذف اللام هنا وعوض عنه بالألف. وقول الشاعر يا يزيد، أصلها يا ليزيد، لآمل نيل عز وغنى بعد فاقة وهوان. والحكم الرابع، قد يخلو من اللام والألف الزائدة ما هو المستغاث به، كقوله ألا يا قومي، حذف اللام وحذف الألف للعجب العجيب. والحكم الخامس، المستغاث له، ننتقل من المستغاث به إلى المستغاث له، فإنه يجب جره بلام مكسورة دائما، لا يجوز الفتح، وذلك كقول عمر رضي الله عنه يا لله للمسلمين. نلاحظ اللام هو المستغاث له جرت بلام مكسورة، اللام مكسورة، وهنا اللام مفتوحة لأنه مستغاث به، فهنا عمر يستغيث بالله سبحانه وتعالى للمسلمين في وقت الشدة وفي وقت القحط بفتح اللام الأولى وهي لام المستغاث به، وكسر اللام الثانية وهي لام المستغاث له. إعرابها أي إعراب الاستغاثة. أعرب الجملة الآتية، يا لرجل الطب للمصابين، وأعطيناك أنموذج لإعراب الاستغاثة لأنه يختلف قليلا عن إعراب النداء، وإن كان كليهما يصبان في مصب واحد. يا حرف نداء واستغاثة مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ستقول كيف نميز بين حرف النداء وحرف الاستغاثة؟ هو نفسه، ولكن نميزه ونقول حرف استغاثة بالنسبة لما نلاحظه فيما بعده. لرجلي، اللام هنا مفتوحة، وكما قلنا هذا هو المستغاث به. لرجل اللام ماذا تعرب؟ اللام حرف جر واستغاثة مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، هو حرف جر، إذن ما بعده يكون اسم مجرور، ورجل هو المستغاث به مجرور وعلامة جره الكسرة لفظا، أي في اللفظ مجرور لأنه سبقه حرف جر، وهو لكنه منصوب محلا وهو مضاف، منصوب محلا لأنه منادى وهو مضاف، والطب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. للمصابين سيتبين لك اللام مباشرة حرف جر مبني على الكسر، ومصابين اسم مجرور وعلامة جره الياء. لماذا الياء وليست الكسرة؟ لأنه جمع مذكر سالم، وهنا اللام مكسورة لأنه مستغاث له، وهنا هو المستغاث له. وإليك نوع آخر من أنواع النداء، وهو نداء الندبة. فما هو الندبة وما معنى نداء الندبة؟ هي تفجع يلحق النادب عند فقد المندوب، فأحيانا تتفجع على شيء وتندبه وتناديه ولا ينفع النداء، مثل قولنا وزيدا، فهنا زيد هو المندوب والنادب هو الشخص المتفجع، هو الشخص الذي ينادي، ونستخدم أداة الندبة وهي و، إذن هي نداء على متفجع عليه وهو المندوب من شخص متفجع وهو النادب. ففي قولنا وزيداه، فهمنا أن النادب هو الشخص الذي ينادي، وزيداه هو المندوب وهو المتفجع عليه، وكذلك وغلام زيداه في المضاف، فأنت تندب غلام زيد. وأمير المؤمنين أيضا أنت تندب أمير المؤمنين في حال موته أو مرضه وما إلى ذلك، واستخدمت أداة النداء للندبة و أو المتوجع منه، أحيانا ليس متفجع عليه ولكن متوجع منه، نحو وظهراه، فأنت تتوجع من الظهر، فلا تقول يا ظهراه، تقول وظهراه، والأصل وظهراه، والألف هنا ألف الندبة والها هي هاء السكت، وكذلك ومصيبتا، فأنت تتوجع من هذه المصيبة فتناديها بنداء الندبة و، وكذلك ورأسا إذا كنت تشتكي من ألم في رأسك، وكذلك وكبدا. وأركان الندبة مهمة جدا أن تعرفها، ولكي تعرف هذه الأركان عليك أن تنتبه للمثال الآتي. يقول القائل عند حدوث مصيبة ومصيبتاه، فمما تتكون الجملة السابقة، هذه جملة ومصيبتاه تتكون من أركان، وهذه الأركان هي أركان الندبة، وعليك أن تعرف هذه الأركان حتى تستطيع تعمم ذلك على جميع أمثلة الندبة. الأركان هي أربعة: أداة الندبة، النادب، المندوب، ألف الندبة وهاء السكت. أداة الندبة هي و، النادب طبعا هنا و الموجودة في هذا المثال، نحن أعطيناك هذا المثال، النادب هو لا يتضح في الجملة لأنه هو الشخص المتكلم أو القائل أو الذي ينادي، نقول له النادب. والمندوب هو المنادى، هو الذي تناديه أو تتفجع عليه أو منه تتوجع منه، وهنا المصيبة، هو هنا كلمة مصيبة متوجع منه. والركن الرابع هو ألف الندبة، هو هذا ألف الندبة لأن أصل الكلمة مصيبة، فزدنا الألف، وهاء السكت لحقت بعد الألف، هذه هي أركان الندبة. وأيضا موجود وزيدا، الواو أداة الندبة، النادب هو الشخص الذي يتكلم، المندوب هو زيدا زيد، وألف الندبة وهاء السكت، وهكذا نستطيع أن نعمم. ولك ثلاث بدائل في هذه الجملة، جملة ومصيبتاه. ما هي الثلاث البدائل؟ إما أن تقول ومصيبة بدون ألف الندبة وبدون هاء السكت، إذن أداة النداء مع المنادى أو المتوجع المندوب، أو تقول ومصيبتا لحقت ألف الندبة بالمندوب. والحالة الثالثة التي يجوز لك فيها أن تقول ومصيبتا أن تذكر ألف الندبة مع هاء السكت. أما أدوات الندبة فهي كالآتي: وفي أوله، أو يا في أوله أيضا، ونستخدم الواء غالبا، ونستخدم الياء نادرا إذا لا يحدث التباس بالمنادى المحض. الأدوات الأخرى هي ألف، وأسميناها ألف الندبة التي تأتي بعد المندوب، أو ألف وهاء، ونسمي الهاء هاء السكت، وإنما زيدت الواء والياء في أوله ليمد بهما الصوت، وزيدت هنا الهاء بعد الألف للوقف. وهناك أحكام للندبة، كيف نعرف هذه الأحكام وكيف نعرف الندبة؟ هذا ما سنوضحه في الآتي. الحكم الأول: حكم الندبة كحكم المنادى في الإعراب، فيبنى على الضم إذا كان مفردا، ونحن عرفنا متى يكون مفرد، أي علم مفرد يبنى على الضم مثل المنادى الذي درسناه سابقا، نحو زيد، فالوا هنا أداة نداء وندبة، وزيد منادى مندوب وهو منادى مفرد علم ومبني على الضم، وينصب إذا كان مضافا، نحو عبد الله، أو شبيها بالمضاف، نحو وضاربا عمرا، فهنا منصوب بالفتحة لأنه مضاف أو شبيه بالمضاف، هنا شبيه بالمضاف، وهنا وعبد الله مضاف، ولذلك نصب بالفتحة مثل المنادى الذي ذكرناه سابقا. ولك أن تلحق آخره ألفا فتقول وزيدا في المندوب، فهذا الألف الذي ألحقناه وقلنا له ألف الندبة، وزيدا وعمر، ويجوز وزيد وعمر، ونصب هنا المندوب لمناسبة الفتحة للألف، أما في أصله فهو مبني على الضم، وكذلك عمر مبني على الضم، وإنما حرك بالفتح لمناسبة الفتحة للألف كما سنذكر. وكذلك ويا أسفا أو وأسفا، زدنا الألف بعده وهو ألف الندبة. والحكم الرابع أنك يجوز لك أن تلحق الهاء في الوقف فتقول وزيداه، نلاحظ أنها زيدت الهاء بعد ألف الندبة وإسلاما. ومثل ما قلنا أن الهاء تزيد بعد الألف للوقف. والحكم الذي بعده لا يندب إلا المعرفة، فلا تندب النكرة. لماذا؟ لأنك تندب وتندم وتنادي وتندب شخص معروف، أما أنك تندب نكرة فهذا لا يجوز، فلا يقال ورجلاه وهذا الرجل غير معروف، أي نكرة. وكذلك المبهم من المعارف، هناك معرفة ولكن مبهم كالضمير، فلا يجوز أقول وأنتاه، لا يجوز أبدا، لأنه غير معروف من هو أنت. وكذلك أو اسم الإشارة المبهم مثل وهذا، لا يجوز بالرغم من أنه معرفة. وكذلك الحكم الذي لا يليه، لا يجوز في الندبة حذف المنادى، فكيف تندب شيئا محذوفا؟ ولا حذف أداة التنبيه، ولا يجوز حذف أداة الندبة. وإليك النموذج الآتي لإعراب المنادى المندوب، وقمت فيه بحكم الله يا عمر، هذا شطر من بيت شعري مشهور. وكذلك باء، وحرق الباه ممن قلبه شبم، أيضا شطر من بيت شعري. لمعرفة إعراب ما تحت الخط أوردنا لك هذا الجدول. يا حرف نداء وندبة إذا عرفت أن المنادى مندوب. عمر ستقول هو بعد أداة النداء فهو مفرد، منادى مفرد علم سيكون مبني، هنا منادى مندوب مفرد علم مبني على ضم مقدر، لا نستطيع أن نظهر الضم هنا. لماذا؟ لأنه منع من ظهوره، أي ظهور الضم، الفتحة العارضة لمناسبة الألف الزائدة، لأن الألف هذه ألف ندبة زائدة لتأكيد الندبة، فمنعت من ظهور الضم، فنقول منادى مبن على ضم مقدر منع من ظهوره الفتحة العارضة لمناسبة الألف الزائدة لتأكيد الندبة. وحرق الباء في الشطر الثاني أو في الجملة الثانية، الواو هنا حرف نداء وندبة، حر منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. لماذا منادى منصوب؟ لأنه مضاف أضيف إلى كلمة بعده وحر قلبا، وهو هنا منادى مندوب منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، إعرابه مثل المنادى العادي، وهو مضاف، وقلباه مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة، أيضا الكسرة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة، حركة ماذا؟ الألف وهي الفتحة، والألف للندبة لا محل له من الإعراب، والهاء للسكت. لماذا؟ للوقف، لبيان الوقف. وهناك نوع آخر من أنواع النداء وهو نداء الترخيم. أما هو الترخيم؟ الترخيم في اللغة هو ترقيق الصوت وتنغيمه، أنك تنغم الصوت وترققه، لكن في النداء له تعريف آخر، هو حذف أواخر الأسماء المضمومة، وركز معي هنا الأسماء المضمومة، في النداء تخفيفا للتخفيف، وغالبا في الأعلام أو النكرات المعروفة نحو يا سعاء، والأصل يا سعاد. فما الذي حدث؟ الذي حدث أننا حذفنا الحرف الأخير، وقد نحذف الحرفين الأخيرين، وهذا هو الترخيم في النداء. وكذلك يا حمزة، والأصل يا حمزة تو. وكذلك يا فاطمة، والأصل فاطمة تو، فحذفنا الحروف الأخيرة من هذه الأسماء، وهذا هو الترخيم في النداء. إذن الترخيم في النداء هو حذف أواخر الأسماء المضمومة في النداء للتخفيف فقط. وهناك أقسام للترخيم، فالترخيم ينقسم إلى قسمين، أحدهما أن تحذف آخر الاسم وتدع ما قبله على ما كان عليه من الحركة والسكون، ويقال لها هذه اللغة لغة من ينتظر. ما معنى لغة من ينتظر؟ أي ينتظر مجيء الحرف المحذوف بحركته، مثل في قولنا حارث، في حارث نقول يا حاري، عندما نقول حارث نلاحظ الراء مكسورة وحذفنا الثاء، فنجعل الراء أيضا مكسورة لأننا ننتظر مجيء الحرف المحذوف وهو الثاء ونقول يا حارث، وإذا يترك الحرف الأخير كما هو حركته ولا يغير فيه شيء لأنه ينتظر الحرف المحذوف بحركته. وفي مالك أنت ستحذف الكاف وقبلها اللام مكسورة، تبقى اللام مكسورة لأنك بانتظار الحرف المحذوف مع حركته وهي الضم. والقسم الآخر أن تحذف ما تحذف وتجعل ما بقي بعد الحذف اسما قائما بنفسه كأن لم تحذف منه شيئا، عكس الأول، ويقال لها لغة من لا ينتظر، نحو قولنا في حارث، بالرغم من أن الراء مكسورة هنا حارث عندما جاء الترخيم قال يا حارو، لماذا تغيرت؟ لأنه لا ينتظر مجيء الحرف المحذوف ولذلك عامله معاملة المنادى المكتمل بنفسه يا حارو، منادى مفرد علم مبني على الضم. وفي جعفر يقول يا جعفو لا يقول يا جعفا، هنا منادى مبني كأن لم يحذف شيئا، وهذا هو المنادى المرخم على لغة من لا ينتظر. ما هي الأسماء التي يجوز فيها الترخيم وكيف نعربها؟ نقول يجوز ترخيم المنادى أي حذف آخره تخفيفا، وذلك بشرط كونه معرفة، أي لا نرخم أي منادى، ولكن إذا كان معرفة غير مستغاث ولا مندوب ولا ذي إضافة فلا يرخم، نحو قول الأعمى، الأعمى يا إنسانا خذ بيدي، لأنه نكرة وليس معرفة، فلا يجوز أن نقول يا إنسان. وأيضا لا يجوز أن نرخم يا لجعفر للمساكين، لماذا؟ لأن جعفر مستغاث أو مستغاث به، وكذلك المندوب وكذلك ذي الإضافة لا يجوز أن نرخم ها هنا. إن كان المنادى مختوما بتاء التأنيث جاز ترخيمه مطلقا، إذا كان مختوما بتاء التأنيث مؤنث، فنقول في هبة، وهبة هنا اسم علم لامرأة، نقول يا هبة، هنا ثلاثة أحرف فيجوز أن نرخمها ونحذف الحرف الأخير ونقول يا هبة. وفي جارية معينة أي نكرة مقصودة يجوز أن نقول يا جارية وإن كانت أكثر من ثلاثة أحرف. أما إذا كان مجردا من التاء اشترط لجواز ترخيمه كونه علما، أي يكون علم زائدا على ثلاثة أحرف، وانتبه هنا زائدا على ثلاثة أحرف كجعفر وسعاد، جعفر هنا أربعة أحرف، سعاد أربعة أحرف، إذ وهو علم ومجرد من التاء لا يوجد تاء، فيجوز هنا لأنه أكثر من ثلاثة أحرف يجوز أن نرخمه، ولا يجوز في إنسان، لماذا هنا؟ لأنه ليس علم، وكذلك ولا في كلمة أو علم مثل زيد، لماذا؟ لأنه ثلاثة أحرف ولم يزد على ثلاثة أحرف ولذلك لا نرخمه، وهنا لا يجوز لأنه ليس علم. ولنعطيك هذا النموذج الإعرابي الذي يقول أعرب ما تحته خط إعرابا مفصلا. قال الشاعر أفاطم مهلا بعض هذا التذلل، وإن كنت أزمعت صرمي فأجملي. هذا بيت مشهور للشاعر العربي المشهور امرئ القيس، واستجزأنا منه هذا الشطر أفاطم مهلا بعض هذا التدلل. فأفاطم هنا يريد إعرابها، الكلمة إعرابها، الهمزة نعرب الهمزة لوحدها حرف نداء للقريب مبني عن الفتح لا محل له من الإعراب لأنه من الحروف. فاطم هو يريد فاطمة، فما الذي حدث فيها؟ الذي حدث أنه حذف التاء. لماذا حذف التاء؟ لتطبيق ما درسناه قبل هذا وهو للتخييم. فنقول هو منادى، من أي نوع من المنادى؟ من المنادى المفرد العلم. إذن هو منادى مفرد العلم، وكما درسنا أن المنادى المفرد العلم يكون مبن، فهنا مبني على الضم في محل نصب على النداء. دائما المنادى المبني على الضم أو المبني في النهاية تقول هو في محل نصب على النداء، لأن تقديره أنادي فاطمة. وحذفت تاؤه للترخيم، وهنا جاء بالضمة على لغة من لا، على لغة من لا ينتظر مجيء الحرف الأخير. وهكذا تستطيع إعراب الأسماء المرخمة في النداء.
نحو ثلاثة. الإعداد والتقديم الأستاذ عبد الرحمن الحبيشي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.